وهي مسألة النشيد الموجود حاليا وكذلك ملحقاته من بعض الأجهزة المعاصرة التي ذكرت. كثير من الأئمة والفقهاء عليهم رحمة الله يتكلمون عن مسألة النشيد هذه، وهي عبارة عن كلمات ملحنة، كلمات تقال بنغم معين. هذه الكلمات كثير من الأئمة والفقهاء عليهم رحمة الله تكلموا في مسألة السماع وفي مسألة اللحن وفي مسألة الكلام المنشد أو الحداء الذي يسمى في اللغة العربية وغير ذلك، تكلموا بكلام طويل، وكتبت حول هذه القضية كتب كثيرة من كتب أئمة السلف والخلف من الأئمة الثقات عليهم رحمة الله، ذكرها الإمام ابن تيمية والإمام ابن القيم ومن قبل الإمام الغزالي، وذكرها عدد من الأئمة رحمهم الله تعالى ومن المعاصرين كذلك كثر، وفتاوى المشايخ والعلماء المعاصرين، فتاوى الأزهر الشريف وفتاوى هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة في السعودية، وفتاوى كثير من الأئمة والمشايخ والمجامع الفقهية حول هذه المسألة. هناك أدلة كثيرة في سماع النشيد، ومن ذلك ما ثبت في صحيح البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يشارك الصحابة في كلامهم ورجزهم، وكان يقول أبينا، يمد بها صوته ويرفع بها صوته صلى الله عليه وسلم في رجز ابن رواحة، والذي كان يقول فيه تالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، إن أولئي قد بغوا علينا إن يطلبوا خطة أبينا، فيقول أبينا أبينا ويرفع بها صوته ويمد بها صوته عليه الصلاة والسلام. وكذلك في بناء المسجد وفي حفر الخندق كان الصحابة ينشدون بين يديه صلى الله عليه وسلم نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، وكان هو يقول صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. وكذلك في صحيح مسلم أنه قال لأنجش رفقا بالقوارير، أنجش رضي الله عنه كان صوته جميل جدا، وكان إذا أنشد وذكر الأبيات لنداوة صوته يؤثر كثيرا في النسوة، فلاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفقا بالقوارير، يعني صوتك هذا الذي تلحن به الذي تلحن به أبياتك هذه أثر في القوارير. والإمام النووي عليه رحمة الله في شرحه على صحيح مسلم يقول القوارير هم النساء، وصف النساء بالقوارير لرقتهن ولخفتهن رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع أنجش من أن يكمل، علما أن هناك تأثير لصوته على النسوة، فقال له رفقا بالقوارير حتى لا يتأثر النساء وحتى لا يدخل الأمر إلى ما هو غير مقبول شرعا. وهنا لاحظوا أن النسوة رضي الله عنهن وأرضاهن مع النبي صلى الله عليه وسلم سمعنا صوت الرجل، سمعنا صوت المنشد، سمعنا صوت الصحابي الجليل أنجش رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو يحرك الإبل، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يرفق بصوته حتى لا يتأثر النسوة رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا الآن الذي أقوله قبل قليل أيها الإخوة كلام أئمتنا، كلام الفقهاء في استنباطهم لهذا المعنى. وعندهم كذلك حديث خيبر أن عامر بن الأكوع حين حدا بصوته الجميل حرك الإبل، حتى الإبل يعني تأثرت من صوته الجميل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا غفر الله له، فقال عمر رضي الله عنه ألا أمتعتنا به، ألا أمتعتنا به. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال لأحد في غزوة غفر الله له علم أنه سيستشهد في سبيل الله. هذا هو المعنى قوله صلى الله عليه وسلم غفر الله له لعامر بن الأكوع لجمال صوته وتحريك الإبل وتأثرها، وقول عمر ألا أمتعتنا به علم أنه سيستشهد في سبيل الله، وفعلا قتل عامر رضي الله عنه بخيبر إذ رجع عليه سيفه. فهذا النشيد لا شك أنه محرك للنفوس على العمل ومعين أحيانا في بعض المواقف كما في قصة الخندق وبناء المسجد وغيرها، لطالما أنه ليس مصحوبا بآلات ذكر العلماء والمحدثون تحريمها ولم يكن فيه كلاما فاحشا. فترى هذه الطائفة من الفقهاء عليهم رحمة الله أن هذا مطلوب شرعا لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ولسماعه ولدعائه عليه الصلاة والسلام لهذا الصحابي، وترى طائفة من الفقهاء أن هذا لون من ألوان السماع في مثل هذه المواقف هو من السنة، ترى طائفة أخرى من الفقهاء عليهم رحمة الله أن هذه عبارة عن كلمات فقط غير ملحنة غير منشدة وأنه فقط كلام مفرد، ويرون أن كلام الصحابة رضي الله عنه في الخندق وفي أحد كان لكل واحد منهم على حدة، وأنه لم يكن هناك شيء مؤثر، إنما مجرد كلمات تصدر منهم أشبه ما يكون بالشعر الذي يقال ملحنا بطريقة ميسرة بسيطة. هكذا ترى هذه الطائفة من الفقهاء وتخرج هذه الأحاديث بهذا المعنى رحمهم الله تعالى ورضي الله عنهم. لكن كما تلاحظون أن رأي الطائفة الأولى لها استنادها ولها فهمها ولها استنباطها، وكذلك رأي الطائفة الأخرى لها استنباطها ولها فهمها كذلك. مما يتعلق بهذه القضية بعد أن أثبتنا وجود هذا اللون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الكلام الملحن أو الكلام المذكور بشيء يحرك النفوس أو فيه نداوة صوت كفعل أنجس وفعل عامر بن الأكوع رضي الله عنه.